بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وكذلك تشاؤم أهل الجاهلية بشوال، وهذا يعتبر من الاستطراد بعد ذكر صفر، وأن هذا شهر شوال كان أهل الجاهلية يتشاءمون به. وكذلك تشاؤم أهل الجاهلية بشوال في النكاح فيه خاصة. وقد قيل إن أصله، يعني أصل هذا التشاؤم الذي كان في الجاهلية بشوال، إن أصله أن طاعونا وقع في شوال في سنة من السنين فمات فيها كثير من العرائس، فتشاءم بذلك أهل الجاهلية. وقد ورد الشرع بإبطاله، فالآن موت هؤلاء لا تعلق له بشوال، لا تعلق له بشوال، والآن هم لما حصل موت هؤلاء العرائس في شوال تشاءموا منه أنه شهر شؤم لا نزوج فيه ولا نتزوج. طيب قبل هذا كانوا يتزوجون أم لا؟ كانوا يتزوجون، فإذن لا علاقة له، لا علاقة بشهر شوال. قال: وقد ورد الشرع بإبطاله، بإبطال هذه العقيدة في التشاؤم بشهر شوال. قالت عائشة رضي الله عنها: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى بي في شوال. تزوجني بمعنى أنه عقد، وبنى بي يعني أن الدخول كان في شوال. فأي نسائه كان أحظى عنده مني، يعني كان أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي عليه الصلاة والسلام هي عائشة، وكانت هي أحظى نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده. ولما جاءه مرض موته طلب أن يمرض عند عائشة رضي الله عنها. فلو كان شهر شوال شؤما لكان عائشة من أبعد النساء عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يبين أن هذا العقيدة فاسدة، وأن شهر شوال كغيره من الشهور. وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال، ساء يعني من أهلها وما أشبه ذلك قريباتها. وهذا الاستحباب لا أن شهر شوال صار شهر خير، وأن من تتزوج فيه تكون هي أحظى عند زوجها، لا، ليس لهذا المعنى، وإنما في معارضة أهل الجاهلية، في معارضة أهل الجاهلية. وحديث عائشة هذا بصحيح مسلم. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة في شوال أيضا، هذا ضعيف رواه ابن ماجه، وهو الصواب فيه الإرسال، الصواب فيه الإرسال. فإذا الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة في شهر شوال، عقد بها، عقد عليها وبنى بها في شهر شوال. قال: فأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، والشؤم في ثلاث: في المرأة والدار والدابة، خرجاه في الصحيحين من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا جاء نحو هذا في الصحيحين من حديث سهل السعدي، وفي مسلم عن جابر رضي الله عنه: المرأة والدار والدابة. جاء الفرس والمرأة والدار، وأيضا المرأة والفرس والمسكن. يعني إن كان الشؤم في شيء فهي في هذه الأشياء الثلاثة: المرأة من حيث أخلاقها، والدار من حيث يعني أتعابه، والدابة من حيث عصيانها، ودائما تقطعه في الطريق وتتعب وتعيا. فالشخص مثلا إذا كان عنده امرأة ويكثر معها المشاكل فيقول: أحسن نفارقها. الدار تكثر فيه الأتعاب فيقول: أحسن نسكن في بيت آخر. الدابة سيارة دراجة تكثر مشاكلها فيقول: أحسن نبيعها ونشتري غيرها. قال: فقد اختلف الناس في معناه أيضا. يعني معنى هذا إيش معناه؟ والشؤم في ثلاث: في المرأة والدار والدابة. فروي عن عائشة رضي الله عنها أن أنكرت هذا الحديث أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: إنما قال كان أهل الجاهلية يقولون ذلك. هذا على حسب اجتهادها وظنها، وإلا فهذا ابن عمر وسهل وجابر ثلاثة كلهم يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا، ولم ينسب هذا لأهل الجاهلية. جاء في رواية حديث سهل: إن كان في شيء، يعني هذا الشؤم، ففي المرأة والفرس والمسكن. المعنى لو كان في شيء سيحصل الشؤم في هذه الأشياء. الحافظ ابن حجر ذكر عن ابن العربي أنه قال: معناه إن كان خلق الله الشؤم في شيء مما جرى من بعض العادة فإنما خلقه في هذه الأشياء. وقال المازري: يحمل هذه الرواية إن يكن الشؤم حقا فهذه الثلاث أحق به، بمعنى أن النفوس يقع فيها التشاؤم بهذه أكثر مما يقع بغيرها. وجاء عن عائشة أن أنكرت هذا الحديث، وروى أبو الطيالسي في مسنده عن محمد بن راشد عن مكحول قال: قيل لعائشة إن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاثة، فقالت لم يحفظ، إنه دخل وهو يقول قاتل الله اليهود يقولون الشؤم في ثلاثة، فسمع آخر الحديث ولم يسمع أوله. قال حافظ ابن حجر ومكحول لم يسمع من عائشة فهو منقطع، لكن روى أحمد بن خزيمة والحاكم من طريق قتادة عن أبي حسان أن رجلين من بني عامر دخلا على عائشة فقال إن أبا هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطيرة في الفرس والمرأة والدار، فغضبت غضبا شديدا وقالت ما قاله، وإنما قال إن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلك، انتهى. ولا معنى لإنكار ذلك على أبي هريرة مع موافقة من ذكرنا من الصحابة له في ذلك، وقد تأوله غيرها على أن ذلك سبق لبيان اعتقاد الناس في ذلك لا أنه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بثبوت ذلك. وسياق الأحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها يبعد هذا التأويل. قال ابن العربي هذا جواب ساقط، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يبعث ليخبر الناس عن معتقداتهم الماضية والحاصلة، وإنما بعث ليعلمهم ما يلزم من يعتقده. وأما مخرج الترمذي من حديث حكيم بن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا شؤم، وقد يكون اليمن في المرأة والدار والفرس، ففي إسناده ضعف مع مخالفته للأحاديث الصحيح، انتهى من الفتح. والشيخ الألباني تعقب الحافظ بن حجر في هذا الحديث في قوله إسناده ضعف، قال فهو مما لا وجه له بعد أن بينا أنه إسناد شامي، والخلاف المذكور في اسم صحابي لا يضر، وذلك لأن الصحابة كلهم عدول. ثم رأيت ابن أبي حاتم قد ذكر في العلل عن أبي أنه جزم بهذا الذي رجحته، فالحمد لله على توفيقه وأسأل المزيد من فضله. والحديث الصريح في نفي الشؤم. وقال أيضا في موضع آخر معلقا على حديث ابن عمر برواية الثانية أي إن كان الشؤم في شيء الحديث، قال والحديث يعطي مفهومه ألا شؤم في شيء، لأن معناه لو كان الشؤم ثابتا في شيء أصلا، يعني لو كان الشؤم ثابتا في شيء لكان في هذه الأشياء، ومع ذلك فهو غير ثابت. وعليه فما في بعض الروايات لفظ الشؤم في ثلاثة أو إنما الشؤم في ثلاثة فهو اختصار صار من بعض الرواة والله أعلم. وقال أيضا الشيخ الألباني في موضع آخر وجملة القول أن الحديث اختلف الرواة في لفظه، فمنهم من رواه كما في الترجمة ومنهم من زاد عليه في أوله ما يدل على أنه لا طير أو شؤم وهما بمعنى واحد كما قال علماء وعليه الأكثرون، فروايتهم هي الراجحة لأن معهم زيادة علم فيجب قبولها. وقد تأيد ذلك بحديث عائشة الذي فيه أن أهل الجاهلية هم الذين كانوا يقولون ذلك. وقد قال الزركشي في الإجابة قال بعض الأئمة ورواية عائشة في هذا أشبه بالصواب إن شاء الله تعالى، يعني من حديث أبي هريرة لموافقته نهي عليه الصلاة والسلام الطيئة نهيا عاما وكراهتها وترغيبها في تركها بقوله يدخل الجنة 70,000 بغير حساب وهم الذين لا يكتوون لا يسترقون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. قلت وقد أشار بقول بعض الأئمة للإمام الطحاوي رحمه الله، فقد ذهب إلى ترجيح حديث عائشة المذكور في مشكل آثار ونحوي في شرح المعاني، وبه ختم بحثه في هذا الموضوع. وقال في حديث سعد ما في معناه، ففي هذا الحديث ما يدل على غير ما دل عليه ما قبله من الحديث يعني ابن عمر، وذلك أن سعدا انتهر سعيدا حين ذكر له الطيرة وأخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا طيرة، ثم قال إن تكون الطيرة في شبه المرأة والفرس والدار، فلم يخبر أنها فيهن، وإنما قال إن تكن في شيء، تكن في هؤلاء الثلاث وليست في شيء. فإذن يعني حاصل هذا أن عائشة رضي الله عنها تقول إنما النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا هو كلام أهل الجاهلية، أن الشؤم يكون في الفرس في الدابة وفي الدار، وكذلك أيضا في المرأة. وغيرها من الصحابة يقولون إن كان يعني على أنه لو كان الشؤم يكون في شيء سيكون في هذه الأشياء الثلاثة، وأن الشؤم حاصل في هذه الأشياء الثلاثة. وأنت رأيت هذا الاختلاف الحاصل. طيب، وسيأتي الكلام على هذا من كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. قال: خرجه الإمام أحمد وقال معمر: سمعت من يفسر هذا الحديث يقول: شؤم المرأة إذا كانت غير ولود، وشؤم الفرس إذا لم يكن يغزى عليه في سبيل الله، وشؤم الدار جار السوء. وذكر عبد الرزاق المصنف. وروي هذا المعنى مرفوعا من وجوه لا تصح، ومنهم من قال قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا شؤم، وإن يكن اليمن في شيء ففي ثلاثة، فذكر هذه الثلاثة. تقدم الكلام على هذا الحديث، وأن الشيخ الألباني يعني يحتج به، وأنه تعقب الحافظ في الحكم على هذا الحديث بأنه ضعيف. وقال: هذه الرواية أشبه بأصول الشرع، كذا قاله ابن عبد البر. وهذا هو مذهب الشيخ الألباني كما سبق، ولكن إسناد هذه الرواية لا يقاوم ذلك الإسناد. والتحقيق أن يقال في إثبات الشؤم في هذه الثلاث ما ذكرناه في النهي عن إيراد المريض على الصحيح والفرار من المجدوم ومن أرض الطاعون، إن هذه الثلاث أسباب قدر الله تعالى بها الشؤم واليمن ويقرنه بها. ولهذا يشرع لمن استفاد زوجة أو أمة أو دابة أن يسأل الله تعالى من خيرها وخير ما جبلت عليه، ويستعيذ به تعالى من شرية وشر ما جبلت عليه، كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرجه أبو داود وغيره، وهذا حديث حسن. وكذا ينبغي لمن سكن دارا أن يفعل ذلك، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم قوما سكنوا دارا فقل عددهم وقل مالهم أن يتركوها ذميمة، وهو أيضا حديث حسن. وهذا لا أن البيت هو نفسه سبب، لكن إنما من بابش حتى لا يحصل عندهم التشاؤم بالبيت وتضعف عقيدتهم. وأيضا منهم من يقول أن البيوت تختلف من حيث التهوية ومن حيث يعني السعة، فبعض البيوت ربما تكون مكتومة ما فيها تهوية فيحصل فيها من الأوبئة، وبعض البيوت تكون نظيفة واسعة مهوى ما يحصل فيها شيء من ذلك. لكن على كل هذا شيء يحصل به، فبعض الناس تجده خلاص يتعقد من بيت ويقول أنا أحب أنقل من البيت، هذا البيت يا أخي كثرت فيه الأمراض. قال: فترك ما لا يجد الإنسان فيه بركة من دار أو زوجة أو دابة غير منهي عنه، يعني شيء ما وجد فيه بركة ونجد تنغيصات له أن يترك ذلك وأن يغير، وهذا شيء واقع والله أعلم. وكذلك من اتجر في شيء فلم يربح فيه ثلاث مرات فإنه يتحول عنه، روي ذلك عن عمر رضي الله عنه، عمر الخطاب، فإنه قال من بورك له في شيء فلا يتغير عنه. ففي المسلسل ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنه مرفوعا: إذا كان لأحدكم رزق في شيء فلا يدعه حتى يتغير له أو يتنكر له. هذا الحديث ضعيف، في مخلد بن الضحاك الشيباني والزبير بن عبيد مجهول. طيب، إذن الحاصل من هذا والله أعلم أن الأحاديث على ظاهرها، وأن الشؤم يعني إن كان فهو يحصل في هذه الأشياء الثلاث، يحصل في هذه الأشياء الثلاث والله أعلم. ومع هذا فالشخص لا يتعلق بهذا السبب، وأن له تأثيرا، ولكن يدفع ذلك بالتغيير، يدفع ذلك بالتغيير حتى لا يضعف توكله على الله سبحانه وتعالى والله أعلم. ولا شك أن بعض البيوت تكون مباركة، وبعض المراكب تكون مباركة، وبعض النساء كذلك تكون مباركة. وكم من شخص مثلا كان متزوجا امرأة ثم تزوج أخرى ففتح الله عليه، فكانت الثانية يمنا عليه وبركة عليه، فهذا قد يحصل. أو يكون معه مركب أتعبه فيبيعه ويأتي بغيره فيشعر براحة معه. وبعضه أيضا قد يكون بسبب العين، فتجد يحصل له تنغيص، يكون معه مركب طيب أو بيت طيب ثم بسبب عين يعني يحصل له ضيق أو يحصل عطل وهكذا ما أشبه ذلك، فإذا غير أموره استمرت، وهذه السيارة التي كانت تؤذيه وراحت مع فلان صارت طيبة ولا عاد في أي حاجة، فهذا يحصل. ومع هذا لا ينبغي للشخص أن يتعلق مثل هذه الأشياء، يجاهد نفسه، فإن كان ما فيه إلا من التغيير أو الانتقال فعل ذلك والله أعلم. إلى هنا، سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.